بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا معاشر الأحبة في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وبعد أن تكلم أو انتهينا من الكلام عن ما يتعلق باختلاف التنوع، وأن هذا هو أكثر الوارد عن السلف في الاختلاف في التفسير، ذكر بعد ذلك فصلا في أنواع الاختلاف، فعنونا لهذا الفصل فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. إذن هنا عندنا أن الاختلاف في التفسير على نوعين: ما يكون مستنده النقل، هذا النقل إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو يكون عن التابعين رحمهم الله. وهذا التفسير هو ما يسميه بعض أهل العلم بالتفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور. وهذا المنقول إما أن يكون منقول عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن غير معصوم وهم الصحابة والتابعون رحمهم الله ورضي الله عن الصحابة. القسم الثاني هو الاستدلال المحقق، معنى هذا أنه ما أدى إليه الاجتهاد ولكن بضوابطه الصحيحة، ومثل هذا لا يهمل، وهو ما قد يسميه أهل العلم بالتفسير بالرأي. والتفسير بالرأي ليس مذموما إذا لم يخالف التفسير بالمأثور ولم يكن في تأسيس أمر محدث أو بدعة أو ضلالة، ولم يكن مستنده على حديث موضوع أو ضعيف. على كل حال، فصل أهل العلم أو فرق أهل العلم بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وإن كان هذا التفريق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي هو متأخر، وقد يشكل على هذا التقسيم، وإن كان التقسيم هو مجرد اصطلاح من باب تقريب وتقسيم العلم، لكن قد يشكل عليه أن الذين اعتبروا التفسير بالمأثور، أو الذين اعتبروا قول التابعي أنه من التفسير بالمأثور، قيل لهم: فقول التابعي هذا أليس هو اجتهاد منه؟ فرجعنا إلى أنه من التفسير بالرأي. ولا شك أن تفسير الصحابة أولى وأعظم من تفسير التابعين. وعلى كل حال، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف على نوعين، ما مستنده النقل وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، ومنه ما يعلم بغير ذلك. طيب، الأول وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم أو غير المعصوم، وهذا هو القسم الأول يعني. قال: فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. يعني منه ما يمكن أن نعرف ما هو هذا التفسير من حيث الصحة فنستطيع أن نصل إلى ترجيحه وإلى معرفة صحته، وقسم لا يمكن أن يعرف ذلك، وسيأتي أمثلة على هذا. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا يمكن معرفته. قال: وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. إذن إذا جئنا إلى التقسيم الذي ذكرناه وقلنا منه ما هو النقل أو التفسير المنقول وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا يكون عن معصوم أو عن غير معصوم، فهو على قسمين: منه ما يمكن معرفة الصدق فيه، ومنه ما لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ ليس عندك مستند على معرفة صحته. طيب، عامة ما لا يمكن معرفة صحته لا فائدة منه، لا فائدة المعرفة فيه. مثال ذلك مثلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لون الكلب، أي كلب أهل الكهف. فيقول شيخ الإسلام: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. هذه العبارة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، معاشر الأحبة، دقيقة. كيف ذلك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: التفسير في القرآن أو تفسير الآيات ما منه جزء نعرف صحته، ومنه جزء آخر لا يمكن أن نعرف ما المراد منه أو تفصيل ذلك. طيب، قد يقول قائل، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يجيب عن إشكال ويقول: هذا الذي لم نعرف تفصيله أو لم نعرف نوعه أو لم نعرف اسمه أو لم نعرف عدده يبقى هكذا بدون معرفة؟ يقال له: هذا لا ثمرة من معرفته، ولو كان له أثر في المعرفة كان الله جل وعلا جعل سبيلا إلى معرفته، جعل طريقا إلى معرفته. ولكن لأن الله جل وعلا ما جعل سبيلا إلى معرفته ولا طريقا إلى ذلك كان لا نفع فيه. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. طيب، هل يقال هو أسود وهو أبيض وهو ما الفائدة من ذلك؟ العبرة والثمرة هي في الاعتبار بقصة أصحاب الكهف، والبحث أو الاختلاف عن لون الكلب أو عن اسم الكلب أو عن حتى أسماء أصحاب الكهف أو غيرها من المسائل لا ثمرة فيه، لأنه ليس العبرة هنا. كذلك قال: وفي البعض الذي ضرب به موسى أو ضرب به أو ضرب به موسى من البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. طيب، هذا الجزء بماذا ضرب هذا الميت من بني إسرائيل؟ هل ضرب بفخذها أم ضرب بساقها أم ضرب برأسها؟ ما الثمرة من ذلك؟ المقصود أن الله جل وعلا جعل آية ويحيا بها الرجل بأن يضرب ببعضها ببعض البقرة. قال: وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، من أي نوع كان خشب سفينة نوح؟ ليست العبرة هنا، ليست الثمرة هنا، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، هذه كلها مبهمات في القرآن. ما معنى مبهمات؟ هو ما أبهم في القرآن من الأمكنة أو الأنبياء أو الأعداد أو أسماء الصالحين أو أسماء غيرهم، أبهم ما ذكر الاسم. طيب، وهذا العلم من العلوم التي كتب فيها أهل العلم وفصلوا فيها وألفت فيها المؤلفات، وهو موضوع المبهمات في القرآن. وهل يجوز البحث عن المبهمات؟ هذا فيه تفصيل، فالمبهمات كلها ليست على درجة واحدة. ولذلك قيل من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة المبهمات فيما له نفع، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا، قال: فما أستطيع أن أسأله هيبة له. قال: فلما سأله بعد ذلك قال له عمر: حفصة وعائشة. هذا كان مبهم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. من الذي تظاهر عليه؟ قال عمر: حفصة وعائشة. إذن هذا العلم علم مهم، ولكن ليس كل مبهمات القرآن ينبغي البحث عنها. طيب، ما هو التفصيل في ذلك؟ أما أهمية هذا العلم فقد قال عنه السيوطي: علم المبهمات علم شريف اعتنى به السلف كثيرا، وذكر الزركشي والسيوطي كذلك 7 أسباب للمبهمات، وحال هذه المبهمات في القرآن. أولا، المبهم في موضع وجاء بيانه في موضع آخر، إما متصلا أو منفصلا. أبهم في آية وجاء بعدها مباشرة ما يوضحها، قول الله جل وعلا مثلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، جاء بعد ذلك تفسير الطارق النجم الثاقب. وقد يكون في موضع والمبهم والمبين في موضع آخر أو المبين. قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، جاء بيانه في قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الآية. النوع الثاني، أن يبهم اللفظ لكونه معروفا لاشتهاره، يعني قالوا في قول الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لم يذكر اسم زوج آدم وهي حواء، لاشتهارها، لاشتهار ذلك. طيب، أيضا قول الله جل وعلا: فعصى فرعون الرسول. من الرسول هنا؟ هو موسى، أن هذا مشهور، والقرينة تدل على ذلك، فإنه الرسول الذي أرسل إلى فرعون وملئه. الثالث، قالوا أن يبهم اللفظ لقصد الستر على المعني به، الستر. مثال ذلك أن الله جل وعلا قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الله ما ذكر اسم هذا الرجل، قيل هو الأخنس بن شريق أو ابن شريق. لماذا؟ قالوا هذا الرجل أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وهذه الآية نزلت في حال كفره. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام. قالوا هذا من باب الستر له. وقيل لعدم وجود فائدة، وهي الأمر الرابع، لعدم وجود فائدة من بيانه، مثال ما ذكرنا في لون كلب أهل الكهف، أو كقول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قيل هذه القرية بيت المقدس، وقيل غير ذلك، ولا فائدة من معرفتها، لأن المقصود العبرة الواردة في الآية. الخامس، قالوا أن يبهم اللفظ للتنبيه على عمومه، وأنه غير خاص بمن ورد فيه الإبهام. معنى ذلك أن اللفظ أبهم للبقاء على العموم، حتى لا يقال إن هذا خاص بمن ورد فيه هذا الإبهام. قالوا من ذلك قول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أن هذه الآية قيل نزلت في ضمرة ابن العيس، لكنها تبقى عامة. إذن كل من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله وأدركه الموت فأجره حاصل، وليست خاصة بمن نزلت فيه، ولذلك أبهم اسمه حتى لا يظن أن هذه الآية خاصة به. الحالة السادسة، أن يبهم اللفظ لتعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم. هنا أبهم لبقاء هذا الوصف متحققا فيه أعظم من أن يذكر اسمه. قالوا مثال ذلك قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. من المراد بذلك؟ قالوا المراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا دليل على تعظيمه وعلى بيان هذه الصفات التي اتصف بها. وقد جاء وصف أبي بكر في آيات أخرى: وسيجنبها الأتقى، أيضا هنا للتعظيم، تعظيم مكانة أبي بكر. الحال السابعة، قالوا، وهو عكس السادسة، قالوا أن يبهم اللفظ لقصد التحقير. ما معنى لقصد التحقير؟ قالوا حتى لا يشرف بذكر اسمه في القرآن، ولو على سبيل الذم. الله جل وعلا مثلا قال: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه نزلت في بعض الأشخاص على سبيل الذم، لكن لم يذكر اسمه على سبيل التحقير. طيب، أيضا في مثل قول الله جل وعلا: والذي تولى كبره. والآية في كلام المفسرين المراد بها عبد الله بن أبي بن سلول وابن سلول، لكن لماذا أبهم اسمه؟ قالوا هذا من باب التحقير. إذن هذه من أسباب المبهمات في القرآن. فما جاء في موضوع لون كلب أصحاب الكهف، أو البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، أو الغلام الذي قتله الخضر، لا ثمرة من معرفة ذلك ولا فائدة. إذن حتى نلخص الأمر في المبهمات، هناك مبهمات لا يجوز البحث عنها، مثال ذلك أمر الساعة، هذا من باب الغيب الذي استأثر الله جل وعلا به. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله، كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين، وبعض منها يكون كفرا. هناك غيب لا يجوز البحث عنه، الغيب المطلق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة، الغيب الذي استأثر الله جل وعلا به، هذا لا يجوز البحث عنه، لا يجوز البحث عن كيفيات صفات الله، هذه من الغيب الذي استأثر الله جل وعلا به ولم يجعل لنا في معرفته دليلا أو سبيلا. هناك مبهم ممكن الوصول إليه أو معرفته كما ذكرنا، كالمشهور الذي تغني شهرته عن ذكره كاسم حواء أو اسم موسى في قوله فعصى فرعون الرسول مثلا، أو في الآيات التي نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا يجوز البحث عنه. ولذلك بحث ابن عباس وسأل عمر عن من ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عمر بذلك. ولو كان البحث عن مبهم القرآن محرم على الإطلاق، محرما على الإطلاق، كان نهى عن ذلك عمر، وما كان بحث عنه ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن هناك حال ثالثة، وهو ما لا سبيل إلى معرفته ولا ثمرة في البحث عنه، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا من مسألة لون كلب أهل الكافي واسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. ومما يجره الكلام هنا أن من الأمور التي لا ينبغي البحث عنها ولا الاستغراق فيها ما يتعلق بالتفسير العددي أو الإعجاز العددي. بعض الناس يترك أمر تدبر القرآن وما أنزله الله جل وعلا له من أمر التدبر في معاني الآيات وبما يحقق العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا بها وما فيه فهم لمعاني القرآن، ويترك السبل الصحيحة في ذلك، ويشغل نفسه ويشغل من وراءه بأمور لا نفع فيها. فيقول هذه الآية تضمنت العدد 4 أو العدد 5، وفي الآية التي تليها أيضا، وفي الآية التي تليها، فهذا دليل على أن العدد 4 أو أن العدد 5 أو أن العدد 10 له ميزة ونحو ذلك، مما يستطرد به ومما قد يوصله إلى اعتقادات خاطئة. ورأينا بعض الناس من دخل في هذا الباب بالوسواس، وصار جل همه أن يحسب الأعداد والأحرف ويحاول الربط بينها وبين بعض المسائل، هذا من التكلف. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه الهداية للناس، يتضمن القرآن أمور التوحيد والعقائد في مسائل الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويتضمن ما فيه من فضائل الصحابة، ويتضمن ما فيه من الأخلاق والسلوك، ويتضمن أبواب العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع وأبواب المعاملات من البيوع ونحوها، وغير ذلك من قصص الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم. هذه المجالات التي يتفكر فيها الإنسان. أما أن ينأى بنفسه عن هذا الذي الأمر الذي حرص عليه الصحابة رضي الله عنهم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسون القرآن ونقل عنهم من تفسيره، واعتنوا بذلك غاية العناية في معرفة آيات العقائد وفي معرفة آيات الأحكام وفي معرفة آيات الأخلاق، ولم يتطرقوا إلى هذه الأبواب التي انشغل بها الخلف، وصاروا يتنافسون على أمور لا نفع فيها، لا تفيد المسلم لا في وضوئه ولا في صلاته ولا في زكاته، بل هو إشغال للمسلم عن تدبر القرآن التدبر الصحيح. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك، قال: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. إذن هذا من المبهمات التي يجوز النظر فيها لأن عليها دليل. قال: وما لم يكن كذلك، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا. طيب، قال: وما لم يكن كذلك، أي بنقل صحيح، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب، وهو كعب الأحبار، وكعب الأحبار قيل أسلم في زمن عمر وهو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم في زمن عمر كما ذكر ذلك ابن كثير، وكان يحدث الصحابة بالإسرائيليات وذلك لأنه كان عنده من علم أهل الكتاب، ولما أسلم حسن إسلامه رحمه الله. قال: ووهب، وهب هو وهب بن منبه اليماني الصنعاني رحمه الله، قال عنه الذهبي: وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب. أيضا روى وهب بن منبه الإسرائيليات أو كثير من الإسرائيليات لعلمه بذلك. قال: وابن إسحاق أو محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار، وهذا من رواة الحديث، وقد ذكر الذهبي أن مرتبته تنحط عن الصحيح إلى مرتبة الحسن إلا في بعض الأحاديث. فهؤلاء نقل عنهم كما نقل عن غيرهم مثل محمد بن السائب وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومقاتل بن سليمان وغيرهم. طيب، يقول قائل: ما العلاقة بين الإسرائيليات وبين المبهمات؟ العلاقة ظاهرة، هو أن الروايات الإسرائيلية الواردة في كتب أهل الكتاب جاءت كتفسيرية لبعض الآيات المتحدثة عن من سبق من الأمم، فيأتي في آية ذكرت فيها قصة من قصص الأنبياء مع أقوامهم أن المراد به كذا وكذا وكذا. طيب، قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. نحن عندنا في الإسرائيلية ثلاث حالات: إذا جاء في الروايات الإسرائيلية ما يخالف شرعنا أو يناقض معتقد أهل السنة والجماعة أو عباداتهم فلا عبرة به. كل ما يخالف مسلمات الإسلام أو الأخبار الواردة في الكتاب والسنة هذا لا عبرة به. طيب الحالة الثانية ما يوافق ما في شريعتنا، هل هذا يعتمد عليه؟ إذا وافق ما في شريعتنا فما في شريعتنا غني عنه، ما في شريعتنا غني عنه. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ما لم يوافق ولم يخالف، لم يكن فيه موافقة لشريعتنا ولا كان فيه مخالفة، فهذا هو ما قال عليه الصلاة والسلام فيه: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا المراد. طيب قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين. قبل ذلك لابد أن نعلم أنه ما نقل عن الصحابة أو ما اتهم بعضهم به الصحابة كما فعل ذلك أبو رية في اتهامه للصحابة بالغفلة ونحو ذلك، وأنهم أخذوا الكثير من الأحاديث من الإسرائيليات ورووها على أنها مرفوعة ونحو ذلك، هذا لا شك من القول الباطل، وقد رد على خزعبلاته وعلى أباطيله العلامة المعلمي رحمه الله، وكذلك العلامة محمد حسين الذهبي رحمه الله وعفى الله عن الجميع، قد ردوا على أباطيله ودافعوا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل لابد أن نعلم أن الوارد عن بعض الصحابة الذين اتهموا برواية الإسرائيليات، الوارد الصحيح عنهم أنهم نهوا الناس عن سؤال أهل الكتاب كما جاء ذلك في البخاري من حديث ابن عباس، فاتهام ابن عباس بأنه من الذين أكثروا من الإسرائيليات هكذا على الإطلاق هذا غير صحيح، أو عمرو بن العاص أو غيرهم من الصحابة وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، الصحابة عندهم من العلم ما يميزون به ومن المعرفة ما يفرقون فيه بين الحق أو به بين الحق والباطل، ولا ينبغي أن يظن بالصحابة إلا الظن الحسن وأن لا يذكروا إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الصحابة لهم منزلة عالية ومكانة رفيعة ومرتبة عالية، فلا ينبغي أن تخوض الألسن في الكلام في شأنهم بغير علم ولا تحقيق. فالصحابة وإن حدثوا ببعض هذه الإسرائيليات فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولم يكن فيه ما يخالف شريعتنا، ولا نسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك: قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. هذه مسألة، اختلف التابعون في تفسير آية، ما كان قول أحدهم حجة على الآخر. لو جاءت الرواية عن قتادة أو عن عكرمة أو عن الحسن البصري أو عن مالك بن دينار أو بن سيرين، ما كان قول أحدهم حجة على الآخر. طيب ما الحجة في قول التابعين؟ الحجة في قول التابعين هو إجماعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا لا شك بخلاف ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فربما ينقل القول عن الصحابي وهو حجة، سواء في باب الأحكام العملية أو في باب التفسير، وله في ذلك شروط وضوابط قد سبق ذكرها. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. إذا صح النقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالأخذ به أولى، لأن علم التابعين هو في الحقيقة مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، يعني هذا الصحابي حينما ينقل أمرا فاحتمال أنه سمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال كبير، أو احتمال آخر أنه سمعه من صحابي آخر فيكون هذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أليس هو من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر وهو ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. طيب ابن عباس هو من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بواسطة الصحابة. ولذلك قيل إن ابن عباس رضي الله عنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث قليلة، قيل 20 حديثا، قيل سمع 20 حديثا، وقيل 40 حديثا، هذا ربما على الأكثر. إذن ما نقل عن الصحابة تطمئن إليه النفس وتسكن إليه أكثر مما نقل عن بعض التابعين. فقال رحمه الله: ولأن النقل عن الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم؟ قد بينا هذا الأمر. قال: والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه، هنا قيدان لا يمكن أن يعرف صحته، أما ما عرف صحته فقد ذكرنا أنه لا حرج من السؤال عنه وعن الاستفسار عن هذه المبهمات، لكن ما لم يعرف صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه، قال هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك، هذا لا ثمرة فيه لا فائدة فيه. قال: وأما القسم الأول، ورجع إلى ما يمكن أن نعرف الصحيح منه. قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، قال: فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. لذلك تنبهوا معاشر الأحبة أنه لا يمكن أن تكون هناك آية في القرآن يحتاج إليها الناس وهي نافعة لهم وتبقى مبهمة غير مبينة، ولا يجعل الله جل وعلا دليلا إلى معرفة تفسيرها، هذا لا يعقل، لا يمكن. إذا هذه الآية فيها نفع للناس سيجعل الله تبارك وتعالى سبيلا إلى فهمها، إما بآية أخرى أو بحديث أو بقول صحابي أو بقول تابعي أو بوجه في اللغة أو بغير ذلك. قال: فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء. قال: وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، أي إذا جاء من النقل الصحيح ما يبين ذلك، فإن كان الأمر فيه مبهم بينه إن كان الأمر فيه ما قد يظهر فيه قدح في نبي من الأنبياء، جاءت الرواية الصحيحة ببيان الصواب في ذلك ونحو ذلك. قال: بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. قال: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. كما سبق أن ذكرنا، لا يمكن أن يكون هناك من الآيات أو من الأحاديث ما يحتاج الناس إلى معرفته ويبقى مبهما، لأن المقصود من إنزال الوحي هو هداية الناس، والهداية تكون بالبيان، توضيح، بالمعرفة. فلا تعامل الآيات معاملة الحروف الهجائية التي لا معنى لها. فما ينفع الناس بينه الله جل وعلا، بينه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيض له دليلا وسبيلا إلى معرفته. فهذه المسائل من المسائل المهمة، حتى لا يتجرأ الإنسان على بعض الأبواب التي لا يجوز له الدخول فيها من علم الغيبيات، أو لا ينتفع منها كما هي في الأمور المبهمة التي أبهمت في القرآن ولا نفع فيها. نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.